يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. الحديث اللي هو بتاع الجزء بتاع الوقت ده، أولا الوقت يعني الأثر اليسير لون مخالف للون، بيقول لو في غمرة حتة بتاع مولعة رحت جاي مدحرجتها على إيه؟ على إيدك، هيحصل إيه؟ هتلاقيها نفطت، نفطت يعني إيه؟ طلعت فأفيق، وتلاقيها مرتفعة الفأفيق دي بقليلة كده، فتراه منتبرا يعني إيه؟ مرتفعا، ده دليل على إن في حاجة عدت، ليس فيه شيء، ممكن فاضية لكن عدت عليها جمرة، يعني ده اللي كان فيه هنا حاجة، كان فيه حاجة عدت عليه. فيقصد إن الإيمان قد يظل أثره يعني وقد ذهب يعني معظمه أو نحو ذلك. نقرأ الحديث. قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الرجل أن ذلك الباب حدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربدا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. في الرواية الأخرى عن ربعي قال لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن. ساق الحديث. لم يذكر تفسير أبي مالك لقولهم البدة المجخية. عن ربيع بن حراش عن حذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا، وفيهم حذيفة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا. ساق الحديث وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قوله حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أو جذر، جذر أو جذر لغتان، وهو الأصل، يعني نزلت في أصل قلوب الرجال. قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم، وأبو عمرو كيكسره. قال: أما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده والعهد الذي أخذه عليهم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله في قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن: هو الدين، والدين كله أمانة، لأنه استؤمن العبد عليه وكلف به فيما بينه وبين الله، وأصله سر بين العبد وبين ربه، الإيمان، العقيدة الصحيحة والعمل الباطن، من يطلع عليها؟ لم يؤمر أحد ولا يستطيع أن يشق عن قلوب الناس، ولو شق لما ظهر له في الدنيا شيء من ذلك، وإنما الأمر بين العبد وبين ربه في تحقيق الإيمان والإخلاص وغير ذلك. قال أبو العلية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. قال مقاتل: الأمانة الطاعة، وهذا قول قال الوحدي، وهذا قول أكثر المفسرين. قال: فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. قال صاحب التحرير: الأمانة في هذا الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة، وهي عين الإيمان. ده كلام صحيح جدا، لأن هي الدين، والتكاليف الشرعية دي مش اللي هي الفرائض الظاهرة فقط، بل أصلها إيه؟ الفرائض الباطنة، إن الفرائض الظاهرة أصلا لا تقبل إلا بالفرائض الباطنة. يعني على سبيل المثال الصلاة مش لابد فيها من النية والإخلاص، الصيام أمسك تقربا إلى الله، فضلا بقى عن العبادات الباطنة أصلا من تصديق ويقين وإخلاص ومحبة لله وحب في الله وبغض في الله وسائر عبادات القلب، دي كلها عبادات إيه؟ باطنة. ولذلك الدين أمانة، فالدين هو الإيمان، لأن الإيمان قول إيه؟ وعمل، وقول ظاهر وعمل ظاهر، وقول باطن وعمل إيه؟ باطن. يبقى بهذا يشمل أن الدين والإيمان والعبادة كلها إيه؟ معاني واحدة وهي أمانة. وبالتالي فالإيمان يبقى إن الأمانة نزلت، يبقى إن الإيمان إيه؟ نزل، وده معناه خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى للإيمان في قلوب المؤمنين، ويعني قذفه في قلوبهم هذه المعاني الإيمانية. يقول: فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بالتكاليف، واغتنم ما يرد عليه منها، وجد في إقامتها، اجتهد في إقامة التكاليف الشرعية ظاهرا وباطنا. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ده دليل على أنهم آمنوا أولا ثم إيه؟ ثم تعلموا، ثم نزل القرآن يعني تتابع نزوله، وإلا فأصل الإيمان بالدين كان بعد نزول إيه؟ أول القرآن، لكن نزل القرآن بمعنى تتابع بالتكاليف. أول نزول القرآن كان مع تعريف الإنسان بربه عز وجل وخلقه له وصفاته سبحانه وتعالى أنه الأكرم، وإشارة إلى ما سوف يأتي من تعليم للإنسان ما لم يعلم بما يثبت في هذا الدين وما يقيه الله سبحانه وتعالى مما يكتب بالقلم ويظل مستمرا. فنزل القرآن بمعنى نزل إيه؟ تتابع نزول، نزلت تفاصيل الأمانة، تفاصيل الدين، تفاصيل الإيمان، أعمال الإيمان الظاهرة والباطنة العلمية والعملية تتابعت، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يبقى السنة أيضا من الأمانة، يعني نقصد من الإيمان، من الدين، مما نزل مما أنزله الله عز وجل، وتعلم الناس يعني ذلك مما يزدادون به إيمانا. ذاك الإيمان قبل الإيه؟ قبل القرآن تفصيلا يعني. يعني إن الإيمان لو الإنسان آمن إيمانا صادقا وأيقن، يبقى القرآن لما ينزل عليه والعلم لما يأتيه من الكتاب والسنة يقوم ينبت أحسن النبات. ممكن الإنسان ما بقاش عنده إيمان وعنده علم من القرآن ومن السنة ما ينفعوش. فالأمانة لما تكون موجودة في القلب، اللي هو الإيمان لما يوجد في القلب، فذلك الذي يثمر أعظم الثمار. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كان حالهم كذلك، آمنوا ثم إيه؟ تعلموا ثم علموا من القرآن وحفظوا القرآن. وذلك كان كثير منهم لم يجمع القرآن من أوله إلى آخره، مع أنهم كانوا مطبقين له تطبيقا إيه؟ تاما رضي الله عنهم. صح كده، تعلموا الإيمان قبل القرآن. وجود كمال الإيمان اللي هو كمال اليقين وكمال الحب وكمال الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، دي أمور لما توجد في القلب ويأتي عليها العلم يعني يحصل من ذلك أكبر عظيم. ذلك الاهتمام بهذه الأمور كأصل قبل ما اهتم مثلا بتحفيظ الايه اللفظ وال يعني الرسم. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة. طبعا بلا شك ان الايمان مقدم بدل كلمه، يعني هو خليها كلمه الايمان زي ما القران استعملها، لانها فعلا كلمه الايمان دي كلمه اعظم بكتير جدا من مجرد الايه كلمه العقيده. حتى كلمه العقيده ما وردتش في الكتاب والسنه، وانها ارتبطت عند الناس كمان بمعاني ايه معينه بس كده، حفظوا حاجات معينه. لا، الايمان كلمه تبص فيها كلمه شامله فعلا، وتشمل الايمان والقول والعمل والاعتقاد، تشمل ان يكون عنده يقين ومعرفه وحب ورغبه ورهبه. ولذلك المعاني دي بتدرس من، مش لازم ان انا مثلا ايه هعرفه بقى شبهات المعتزله والاشاعره وهو ده العقيده. لا، ده هو ممكن يبقى تعليم من خلال الايه والتفسير، من خلال السيره، من خلال الاهتمام بالمعاني الايمانيه دي هي اهم ما ايه ما يلزم ان الانسان هو ده اللي هيؤمن لما ينزل، يعني لما يتعلم الايمان يبقى الحاجات اللي بعد ذلك تكون هي المصلحه لقلبه. صح والله، العلم قبل القول والعمل، لان العلم المقصود به يعني هو اللي ترتب عليه الايمان. قال فاعلم انه لا اله الا الله. قال ثم حدثنا عن رفع الامانه، رفعها يعني ازالتها من القلوب. يعني الايمان ربنا عز وجل يهبه للناس ربما ايه يرفعه منهم بسبب من ذنوبهم، نسال الله العافيه ونعوذ بالله من ذلك. قال فينامر قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يعني ممكن أثناء النوم ينقص إيمانه بسبب إيه؟ بسبب أعماله اللي عملها قبل ما ينام، نسأل الله فيها، وعدم مراجعته نفسه قبل أن ينام ليتوب ويجدد الإيمان، فيقوم ينقص الإيمان. وده من أوضح الأدلة على خلق أفعال العباد وعلى أن الله يقلب القلوب سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يملك قلبه، إن هو أصلا ينزل الإيمان في قلبه وبعدين إيه؟ وبعدين يرفع الإيمان من قلبه وهو نايم، نعوذ بالله من ذلك. ليه بيرفع الإيمان من قلبه؟ سبب منه طبعا، العبد متسبب، الله خالق الأفعال ولكن العبد يتسبب. قال فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت هو الأثر اليسير، وقال كذا قاله الهروي، وقال غيره هو سواد يسير، وقال هو لون يحدث مخالف اللون الذي كان قبله. يعني يظل لها اثر، يعني وده غالبا اللي هو السواد اليسير ده او الشيء اللي كان موجود، يعني في بقايا موجوده. قال واما المجل، قال اللي هو في قوله فتقبض الامانه من قلبه ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل المجل. قال المجل يقال مجلت يده تمجل مجلا او مجلا مجلا تمجل مجلا ومجلت تمجل مجلا، لغتان مشهورتان، أمجلها غيرها. قال أهل اللغة والغريب المجل هو التنفط، تنفط النفط ده زي شيء يعني وجود زي بقعة فيها شيء من الايه من السائل ونحو ذلك، هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل، فؤفئة فأت من إيده ماسك سيف قصدي فاس مثلا أو غيره، ومن كتر الشغل بيحصل كان من كتر العمل أو بسبب إيه الحرق البسيط اللي هو كجمر بقى. وأما قوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الجمر والدحرجة معروفان. الجمر قلنا زي قطعة من الايه من الخشب أو الفحم مولعة أو فيها ملتهبة. نفط يقال تنفط بمعناه نفط وتنفط بمعنى واحد يعني. ومنتبرا مرتفعا أصل هذه اللفظة من الارتفاع الارتفاع ومنه المنبر اللي هو منتبرا المنبر اللي مرتفع لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. وقوله نفط ولم يقل نفطت مع أن الرجل مؤنثة إما أن يكون ذكر نفط تبعا لفظ الرجل وإما أن يكون إتباعا لمعنى الرجل وهو العضو. نفط يعني نفط نفط العضو لا الرجل لا ما فيش أصلا على رجلك لا لا إتباعا دي يبقى لازم لفظ اللي قبليها على طول. وهو لك فنفط فتراه على أساس إن اللفظ هنا مفهوش واخبالك يعني تأنيث فهنا إتباعا لفظ الرجل وأما يعني أو لمعنى الرجل وهو العضو. قال وأما قوله ثم أخذ حصن فدحرجه هكذا ضبطناه وظهر. قال ثم أخذ حصن فدحرجه فإفراد لفظ الحصن وهو صحيح بإفراد لفظ الحصن وهو صحيح ويكون معناه دحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو الحصن. قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاد الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط أخذ الحصاة ودحرجها وأخذ الحصاة وأخذه الحصاة ودحرجته إياها أراد بهذا زيادة البيان وإيضاح المذكور. والمقصود أنه يبقى أثر يظل أثرها أثر الأمانة مثل الوقت أو مثل إيه الجمر المنتبس الدليل على زيادة الإيمان وإيه ونقصان أوضح الأدلة وأنه قد يقبض من قلب العبد نعوذ بالله من ذلك. قال قول حذيفة لقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع. معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان إنه الدليل قال إن كان إيه مسلما أو إن كان يهوديا أو نصرانيا. الدليل ليست المبايعة المعنى البيعة بل معنى البيع والشراء يعني الجمر ده عدى وخلاص وبقي أثره اللي هو التنفط اللي هو البقابيء الفقافيق دي يعني ضرب له المجل ده والمجل ده عايز يوضحه لهم فقال لهم زي حتة جمرة ده حركتها على رجلك فعمل التنفيط وهي مشيت الجمرة دي بس بقي أثر النكات موجودة فممكن يبقى بقايا وأثر يدل على ايه اللي كان فيه إيمان ولكن زال وحل محله الظلمة ونحو ذلك. مراده أني كنت في قوله فما كنت لأبايع إلا فلان وفلان البيع والشراء المعروفان مراد أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود وده دليل على أن الأمانة بمعناها أمانة برضه ولكن في الحقيقة ده جزء من معناه فده ذكر أحد أفرادها بعد أن ذكرها عموما له بمعنى الإيمان أولا. الأمانة في أول الحديث أي الإيمان ومن ضمن الإيمان الأمانة في التعامل وحفظ الأمانات. قال كان يعلم أن في الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم. قال فكنت أقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة. ده من أيام حذيفة رضي الله تعالى عنه فما البال بقى بما مضى من الأزمان ده في عهد الخلافة الراشدة وما بعدها بيسير يعني أو كلام حذيفة رضي الله عنه. اللهم اسألك العافية. وده كل ده كانتش الفتن التي تموج ايه كموج البحر او بدأت فتح مثلا بموت عمر والظاهر طبعا ربعية من التابعين، فده دليل على ايه، وهو ربعية يعني ادرك عمر رضي الله عنه. لكن الخوف من الفتن اذا كان الصحابة يخافون من الفتن ويرون ان الايمان قد نقص في زمانهم هذا النقص، فما البال بما اتى بعد اكثر من 1400 سنة. قال: واما اليوم فقد ذهبت الامانة، فما بقي لي وثوق بمن ابايعه ولا بالساعي في ادائهما الامانة، فما ابايع الا فلانا وفلانا، يعني افرادا من الناس اعرفهم واثق بهم. قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمه الله: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين. قال: وهذا خطأ من قائله، وفي الحديث مواضع تبطل قوله، منها قوله: ولئن كان نصرانيا أو يهوديا. ومعلوم أن النصرانية واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين، أهم الأمور. يعني فيش واحد يقول أنا تعاون مع اليهود والنصارى على بر وتقوى مثلا، لا، ما فيش بر وتقوى مع اليهود والنصارى، هم أصلا الكفر والإيه والفسوق والعصيان، فليتعاقد معهم على عقد ويتحالف معهم على حلف فهو ايه، فهو مفسد، نسأل الله العافية. اما الحديث الثاني في عرض الفتن، قال اهل اللغة: اصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال القاضي: ثم صار في عرف الكلام لكل امر كشفه الاختبار عن سوء. يعني هي بتستعمل بالمعنى العام و تستعمل احيانا في اختبار امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن، وهذا الاستعمال الاكثر، لكن استعملت في اصل المعنى كقوله عز وجل: الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يبقى اذا الكل سوف يفتن، مؤمن وايه ومفتون، ماشي كده، يعني مؤمن ومنافق الكل سوف يفتن، بمعنى سوف يمتحن، ده في اصل الاستعمال، يعني هي استعملت هنا على معناها العام، ثم تستعمل بالمعنى الخاص اللي هو الفتنة، اللي هو المقصود في هذا الحديث فتنة الرجل في أهله وجاره، فتنة الرجل في أهله وماله وولده ذات الأخرى. الفتنة هنا بمعنى سوء حال المتحن له قوى المعاصي، الفتن التي تموج كموج البحر، وتستعمل أحيانا في أسوأ الأمور، يقول كشف كل أمر كشفه الاختبار عن سوء، أسوأ شيء من ذلك هو الإيه؟ الكفر. ولذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك وكفر. قال: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي سئلوا الشرك لأعطوا ذلك. المنافقون لو دخلت عليهم المدينة من نواحيها ثم سئلوا الفتنة، سئلوا أن يكفروا ويشركوا، لآتوا ذلك وأعطوا ذلك، وما تلبثوا بها إلا يسير. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى حال سيئة. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب أنواع، يعني من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير. ساعات واحد يقول دلوقتي ده هي الناس مش مشغولة بأهليها النهاردة، ده الناس مشغولة عن أهليها، الناس أرضاها العفو والعافية، الناس النهاردة قاعدة على القهاوي قدام التلفزيونات خلتهم يضيعوا أهليهم كلهم، يعني الناس الله عافيه، وان كان هو مشغول بيهم بايه بادنى واتفه امور دنياه، حتى امور الدنيا يعني الناس الله عافيه. قال تعالى: انما اموالكم واولادكم فتنه. قال: او لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم، ده المعنى الذي ذكرناه يعني او قصدناه، يعني ممكن واحد يحبهم جدا ويبقى خايف عليهم جدا، فيترتب على ذلك عدم يعني القيام بالحلال واجتناب الحرام، يعني يترك من اجلهم الواجبات عشان العيال، وعايز يربي عياله وعايز ياكل عيش وعايز يعمل، لكن يعمل ايه، يعني يفعل الحرام من اجلهم، او لتفريطه بما يلزم انه تضيعهم بقى شغله عنهم، يعني لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فانه راع لهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره، من هذا فتنة الرجل هو اما ان هو يعني ينشغل به او يشتغل عن حقه او يؤذيه او نحو ذلك، والغالب طبعا التقصير في الحق في حق الجار، فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبه. ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. اللي عمر سأل عنه واللي هم سمعوه من الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الصغائر، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وده دليل على ضعف قول من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصيام فيما يرويه عن ربي عز وجل كل عمل بالأدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا الذي به، من قال أن ذلك معناه أن الصيام لا يدخل في المقاصة احتجاج يعني بتفسير هذا الحديث قول ضعيف، لأن الصيام ما يدخلش في تكفير السيئات. لا طبعا الحديث ده صريح جدا في أنه هو يدخل في إيه؟ في تكفير السيئات. نعم. قال قوله التي تموج كموج البحر، قول عمر يعني ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، أو في رواية كما يموج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، يعني كل واحدة وراها ايه واحد زي الموجة كأن في اثرها موجة اخرى، شبهها بموج البحر بشدة عظمها وكثرة شيوعها. والله يعني الفتن دي فعلا من هذا النوع لما هي يتأملها ما يلاقيلهاش احسن مثل من ايه من موج البحر. اولا هي تضطرب اضطراب على الدوام، يعني اولا شدة عظمها، نعم يا موجة عظيمة وشديدة كل فتنة، وكثرة شيوعها فتن عامة زي ما البحر مليان ايه موجة، نتيجة تأمل تلاقي اكتر تانية انها بتخلصش، يعني ما فيش موجة الا وبعدها ايه موجة ما بتوقفش، ما فيش واحد يقول لا طب نستنى شوية ما الفتن هتخلص. الحقيقة ان كل شوية تحصل فتنة ايه اعظم من التي قبلها، نسأل الله العفو والعافية. يعني وغالبا ان امواج البحر دي يغرق فيها اكثر ليه الناس، يعني تلاقي ناس كثيرة جدا تغرق، واللي بيغرق في 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 موج البحر بيعمل ايه الموج معاه، بيجيبه يوديه مطرح ما يروح، هو بقى بيمشي مع ليه مع الموجة مش كده، يمشي مع الفتنة، اللي بيقاوم الموج ده اللي هو بيظل ما بيغرقش، يعني اللي بيمتنع من ان يسير مع الموج. تلاقي الموج ده ممكن يوديه مين يوديه شمال الموج حسب ما يوديه بقى اللي غرق ده، اما اللي ما بيغرقش بيظل يقاوم الموج ما يمشيش مع الفتنة ما يستجبش للباطن. الفتن هنا بمعنى السوء ايضا والفساد، فالانسان اللي بيسير مع الفساد استجاب ليه الفتنة، وقع في الفتنة غرق فيها حسب الدرجات بقى، فتنة صغيرة فتنة كبيرة بس هي فتن متتابعة. وده دليل ان عمر بن عمرو لما بيسأل عن ايغلق ام يفتح يقول له لعله ان يعاد، يعني بمعنى ان الباب ده ممكن يتقفل بمعنى يتسد الفتن دي، فقالوا لا ده يغلق يكسر ولا يفتح، قال ذلك احرى ان يغلق ابدا، ده دليل ان الفتن دي هتفضل متتابعة بس تزداد قرب ايه قيام الساعة. قال فأسكت القوم، أسكت وسكت بمعنى واحد بمعنى صمت، وأسكت وقال اسمعي سكت صمت وأسكت أطرق، إنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة وإنما حفظوا النوع الأول. قولوا لله أبوك كلمة مدح تعتاد العرب أثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال بيت الله ناقة الله لله أبوك. قال فإذا جاء من الولد ما يحمد قيل لله أبوك حيث أنه حيث أتى مثلك، لله أبوك يعني ينسب إلى الله تشريفا له. ده دليل على أن الإنسان إذا كان عنده علم وسئل عنه لا مانع من أن يقول إيه أنا، أنه قال أنا سمعته فقلت أنا، مش زي ما الناس كلها تقوله أول ما يقولوا أنا أقوله أعوذ بالله من كلمة أنا، هو أعوذ بالله كلمة أنا التي هي فيها الكبر والتي فيها الفرح والغرور والعجب بالنفس، أما التي فيها يعني إثبات العلم مثلا أو إثبات مثلا القول أو العمل لمصلحة فلا ليس من يعني. نعم ها على الباب لا، لأنها لا تثمر فائدة، لما يخبط على الباب يقول أنا، طب ما كل الناس أنا ولك، يبقى هذا لم يجب سائله، لما يساله فيقول له من ما يقولوش انا، لان انا سوف يجيب بها كل احد. قول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاث اوجه، اظهرهما اظهرها واشهرها عودا عودا، والثاني عودا عودا، والثالث عوذا عوذا. ماشي كده؟ عرض الحصير عودا عودا يبقى زي اعواد الايه الحصير يبقى من العود. وده في تشبيه بالفتن بالتتابع ايضا زي امواج البحر، ففيها تشبيه تاني او تأكيد للمعنى وهو انها متتابعة، او لها تفسير تاني سأذكر. قال اختار القاضي رد الاول، قال واختار شيخنا ابو الحسين بن سراج عودا عودا. قال ومعنى تعرض انها تلصق بعرض القلوب اي جانبها، كما يلصق الحصير لجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به. قال ومعنى عودا عودة، لانه ده كلام ابي الحسين بن سراج، اي تعاد وتكرر شيئا بعد شيئا. قال ابن سراج ومن رواه بالذال فمعناه سؤال الاستعاذة، عوذا عوذا منها كما يقال غفرا او غفرا غفرا غفرانك، اي نسألك ان تعيذنا من ذلك وان تغفر لنا. كأنه يقول ذلك او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، اما حذيفة او النبي صلى الله عليه وسلم. قال الاستاذ ابو عبد الله بن سليمان معناه تظهر على القلوب، اي تظهر لها فتنة بعد اخرى. ده من احسن ليه الوجوه في التفسير، يبقى تورق عودا عودا يعني مرة بعد اخرى. وهو في الحقيقة لما تيجي تدور ان معنى عودا عودة تلاقي نفس الايه المعنى. وقولك الحصير اي كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد اخرى، شظية قطعة يعني. قال القاضي وعلى هذا يترجح رواية ضم العين عودا، وذلك ان نسج الحصير عند العرب كلما صنع عودا اخذ اخر ونسجه، فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. قال القاضي وهذا معنى الحديث عندي، وهو الذي يدل عليه سياقه سياق لفظي وصحة تشبيه، وده كلام هو الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما، وألزمها وحلت منه محل الشراب، منه قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، منه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خلطته الحمرة مخالطة لا امتكاك لها، مش انه حتة معينة، مثلا لو كان في حتة حمرة أعلام حمرة غير مشرب بحمرة عن الحمرة دي منتشرة ايه في كل أجزاء. ومعنى نكت نكتة نقط نقطة، نكت نكتة نقطت في قلبه نقطة بيضاء أو سوداء. قال ابن دريد وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لوني فهو نكت، ومعناه أنكرها ردها لفائدة إنكار القلب للمنكر. من أعظم فوائد إنكار القلب للمنكر، وهو يشمل البغض والكراهية وتمني زوالها، من أعظم آثارها أن تنكت النقط البيضاء في القلب. ومن اعظم مخاطر قبول القلب للفتن وهو حبها والرضا بها ولو كان يعتقد حرمتها، لكن الانسان ممكن هو يتلذذ بالمحرم والعياذ بالله، بمعنى ان هو مع انه يعرف انه محرم ولو استيقظ ايمانه لا 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 كره ذلك من نفسه، لكن ساعة ورود الفتنة يعني يتلذذ بذلك ويتمنى المزيد منه شهوة وليس كفرا وردا للشر. ده كلام تفريقه مهمة جدا، يعني واحد مثلا لو رأى مثلا امرأة متبرجة فهناك من يكره ذلك وهناك من يتلذذ بذلك فرصة، ولو سألته أحرام قال حرام، أمخطئ أنت قال أنا مخطئ، مش مستحيل، لكنه إيه لكنه لم ينكر بقلبه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت سوى الأرض. قال القاضي عبد الرحمن ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، يبقى عندنا هو في يعني أقصد تشبيهين، لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. لما تيجي تحط حاجة على الحجر الأملس ده، الحجر ده يعني الصخر ده هل بينطبع؟ ينطبع يتأثر، يعني انت دلوقتي ثوبه انت لما دخلته كده دخل معاك مش كده، وسبته وفضل داخل، لان الثياب ونحوها بايه بتنطبع، لو جبت صلصال ورحت جاي حاطط عليه حاجه هياخد شكل الايه الشيء اللي انت عملته اي حاجه طريه، لكن الطوبه دي انت اتكيت عليها كده صبعك هو اللي عمل وهي ما اتعملتش، تمام؟ ولما تكون ملساء جدا يبقى لما تحط عليها حصيره ولا حاجه ولا هيبان اثر الحصيره عليها، تمام؟ مش هتاثر عليها، وبالتالي لن يكون هناك اي ضرر. فهو تشبيه البياض بالناحيه العلميه، ومثل الصفا الناحيه الايه العمليه، ناحيه الاراده والقوه، ماشي كده، الثبات على الحق. قال يبقى هو بالظبط كده زي ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم للبياض والنقاء اللي بيخلي الانسان قلبه مثل الزجاج، والزجاج فيه نفس الصفتين دول اللي موجوده في الايه في سوره الايه سوره النور، مثلا ونيجي كمشكات فيها مصباح، المصباح وفيه زجاجه، الزجاجه دي اللي هي قلب المؤمن، رصف الزجاج اللي هو فيه نقاء وصفاء وفيه ايه صلابه، ينكسر بس ما يتغيرش، ما ينطبعش، ما يتشكلش، ما يتغيرش حسب الظروف المحيطه بيه او الضغوط اللي موجوده عليه، لا ده هو حاجه واحده زي ما هو، يزول وصفه من كشيء بزجاج يعني انكسر بس ما يتغيرش، وفي نفس الوقت صافي عنده صفاء وثبات. فالصفاء ده دخول الحق فيه وخروجه منه، النور يخش له يتطعم بمواعظ الحق ويخرج منه النور لما يكون موجود في مكان ينور للايه للناس، يقول الحق للناس. ده الايمان لما يكون موجود، ده المصباح ده اللي هو زي الفتيله المشتعله يخرج من الزجاج، لكن لما يكون الزجاج ده اتحط عليه نقط سوداء هيمنع ايه؟ يمنع دخول النور ويمنع ايه؟ خروج النور. عشان كده عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم تاثير الانسان في 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 فيما في في حوله، ده من علامات وجود ايه؟ حجب وسواد في القلب، نعوذ بالله من ذلك. ووجود يعني عدم التعرض للمواعظ، ان النور ما بيدخلش، نصيحه اثنين ثلاثه مواعظ ايات مفيش فايده، مش حاجه لازم تخش. الزجاج ده اللي هو ابيض البياض الشيء الشفاف من علاماته، لما يكون في مكان مظلم ينوره لو هو جواه نور، وهو في مكان مستنير النور يخش ايه يخش له. فهو القلب المؤمن يتعظ بالحق وايه ويؤثر في غيره وينور الطريق للناس. ومثل الصفا لا يتاثر بما حوله، شده العقد على الايمان اللي هو عدم الغوايه، عدم التاثر بما حوله من الفساد. قال واما قوله مربادا هو كذا في رواياتنا اصول بلادنا منصوب على الحال، وذكر القاضي عياض رحمه الله خلافا في ضبطه، وان منهم من ضبطه كما ذكرناه ومنهم من رواه مربئد. قال القاضي وهذه روايه اكثر شيوخنا، واصله ان لا يهمز مربد، ويكون مربد مثل مسود ومحمر، كذا ذكره ابو عيد والهروي وصححه بعض شيوخنا عن ابي مروان بن سراج، لانه من اربد الا على لغه من قال احمار، يبقى اربأد زيها، يقال اربأد مربئد، والدال مشدده على القولين مربادا مربادا. مجخيه معناه مائلا، كذا قال الهروي، فسره الراوي في كتاب بقوله منكوسا وهو قريب من معنى المائل. قال القاضي قال لي ابن سراج ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سوادي، بل هو وصف اخر من اوصافه، انه قلب نكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمه، ومثله بالكوز المجخي، وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نعوذ بالله. يبقى اسود مربئدا او مربادا، دول في الحقيقه كل واحده منهم ايه صفه، وكالكوز مجخيا وصف ثالث. السوداء السواد ده والعياذ بالله يمنع من دخول الايه النور وخروجه، يبقى ما عندوش نقاء، ما عندوش علم، ما عندوش فهم، لا يدري اين الطريق والعياذ بالله، عنده ضلال، نعوذ بالله من ذلك. وما ومربئدا اللي هو بياض في سواد اللي هو يعني وسخ والعياذ بالله، وده فساد الارادات، ويعني نوعيه هذه الارادات والعياذ بالله، نوعيه اراده خبيثه، يبقى دول عكس ايه؟ ابيض مثل الصفا والعياذ بالله. ابيض قلنا زي وجود القوه العلميه، والصفا وجود القوه، قوه الثبات والاراده القويه على الحق. الثاني اصبحت ارادته نجسه خبيثه، وتصوره اسود، قلبه اسود لا يعرف الحق، ومجخيا لانه كان في قلبه ايمان وزال. فالكوز لما يميل يبقى الخير اللي فيه ايه؟ يقع ويزول، ولما تيجي تحط خير تاني ما يخشش. ونفس المعنى في ان هو لا يستجيب للحق، لا يقبل موعظة تحطها منها تروح جواء على طول في ساعتها، اصبح لا يقبل الحق. قال القاضي رحمه الله: شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. قال صاحب التحرير معنى الحديث ان الرجل اذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل ما دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، واذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الاسلام. والقلب مثل الكوز، فاذا كب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. واما قوله في الكتاب: قلت لسعد ما اسود مربدا، فقال: شدة البرد في سواد. قال القاضي: قد كان بعض شيوخنا يقول انه تصحيف. هو القول القاضي قول القاضي ابو الوليد الكناني قال ان صوابه شبه البياض في سواد، وده اقرب شبه البياض، لان هو اصلا بقى متسخ جدا مبقاش شدة البياض، لكن هو عبارة عن وسخ موجود، فيبقى شبه البياض، يعني في بقايا بياض وهو اسود خالص، بس ده يقول لك انه كان نظيف واصبح متسخا. قال: وذلك ان شدة البياض في سواد لا يسمى مربدة، وانما يقال لها بلق، البلق او البلق اللي هو زي خيل بلق، يعني ابيض في سود. يقول: اذا كان في الجسم وحورا وهي الحور العين، حورا اذا كان في العين، هي شدة البياض شدة السواد في بياض. والربدة انما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون اكثر النعام، ومنه قيل النعامة ربداء، فصوابه شبه البياض لا شدة البياض. قال ابو بريد عن ابي عمرو وغير: الربدة لون بين السواد والغبرة. قال ابن بريد: الربدة لون اكدر. وقال غيره: هي ان يختلط السواد بكدرة. قال الحربي: لون النعام بعضه اسود وبعضه ابيض، ومنه البد لونه اذا تغير ودخله سواد. قال نفطويه: المربد المنمع بسواد وبياض، ومنه تربد لونه اي تلون. هو المعنى الاولاني خالص اللي هو ذكره شبه البياض في سواد، وكلها تأكيدات مش معاني مختلفة، كلها بيجيب العبارات اللي هي مثلا قوله: حدثته ان بينك وبينها بابا مغلقا يوشك ان يكسر. قال عمر رضي الله عنه: اكسرا لا ابا لك؟ فلو انه فتح لعله كان يعاد. قوله: ان بينك وبينها بابا مغلقا، فمعناه ان تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك. يعني عمر الان منها هو مش هيدركها رضي الله عنه، فما بال بقى بمن ادرك معظمها، يعني هي من ايام مقتل عمر وفتح الباب. طب ده لو قلنا العهود اللي بعد كده كانت عهود عظيمه جدا، فما جاب بقى بمن يعيش وسطها. اللهم ارحمنا يا رب، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها. واما قوله يوشك معناه يقرب، الظاهر ان الكلام ده كان في اخر عهد عمر رضي الله عنه. قال: اكثرا أي أيكسر كسرة، فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. وقوله لا أبا لك، هذه الكلمة قال صاحب التعليل: هذه كلمة تذكره العرب للحث على الشيء، ومعناه أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عوانه أبوه، فبيقول لا أبا لك، يعني اهتم بالموضوع ده، زي واحد اهتم اهتمام واحد ملوش إيه، ملوش أب، اللي له اب ابوه هيشيل عنه. يقول: اذا كان له اب، الانسان اذا كان له اب وحزبه امر واقع في شده عاونه ابوه ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام الى ما يحتاج اليه حاله الانفراد وعدم الاب المعاون. فاذا قيل له لا ابا لك، فمعناه جد في هذا الامر وشمر وتاهب تاهب من ليس له معاون. يعني قال له خد بالك وادينا الرد مظبوط وكن مهتما بالاجابه، يعني وتاكد من الكلمه ان انت هيكون مكسور ولا مفتوح. قوله: وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت. هو عارف انه يقتل، بس كانه اراد ان يخفف من الامر. يعني وعمر كان عارف وحذيفه كان عارف. قال: حدثته حديثا ليس بالاغاريط. اما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينا في الصحيح انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله يقتل او يموت يحتمل ان يكون حذيفه سمعه رضي الله عنه سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك، والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب كما جاء مبينا في الصحيح أن عمر في صحيح مسلم وغيره أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليلة قبل بكرة النهاردة دي حاجة يقينية. قال فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل. وأما قوله حديثا ليس بالغالط فهي جمع أولوده، هو قول يكسر دي دليل عليه على القتل في الحقيقة يعني. قال الأغاليط جمع أولوطة وهي التي يغالط بها، فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهادي رأي بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان. والله أعلم. قال في الروايات الأخرى في قوله سأله أصحابه قوله قال في الروايات الأخرى عن ربيعي قال لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنهما جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن إلى آخره. فالمراد بقوله أمس الزمان الماضي لا أمس يومه وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه، لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في انصرافه من المدينة من عند عمر رضي الله عنهما. وفي أمس ثلاث لغات ده بالضبط كأن لم تغنى بالأمس يعني في الزمن الايه الماضي. في أمس ثلاث لغات منهم من يعربه مبني على الكسر أمسي، ومنهم من يعربه معرفة وكلهم يعريه إذا دخل عليه الألف واللام الأمس. خلاص نسأل الله العافية.